أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام حول ما ذكرنا من ميزان المتعارضين، وهو أنه مخالفة العامة، وسيدنا ذكر على أن العامة فيهم طبقات، فمعرفة الطبقات ينفعنا كثيرا في مورد الاتقاء، اتقاء من مع اختلاف هذه الطبقات. فهل جميع الطبقات مشمولة بالاتقاء أو لا بعض دون الآخر؟ الآن نذكر إحنا هذه الطبقات، وذكرنا من جملة الطبقة الثالثة يعني الحكام طبقة، والقضاة طبقة، والفقهاء طبقة. كلام الآن يقول: وكان بين القضاة والمفتين، فقهاء مفتين فقهاء، كان بينهما تنافر وتعارض، اختلاف بالنتيجة بينهم اختلاف، كما نجده هذا بشكل واضح بين أبي حنيفة وهو فقيه، وابن أبي ليلى وهو قاض، هذا فقيه وهذا قاضي، فإنه كان يخطئ أبو حنيفة، يخطئ ابن أبي ليلى كثيرا. سنبين من خلال الكتاب. والشافعي في كتاب الأم، وهو من أهم كتب الشافعي، له فصل خاص ذكر فيه الاختلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى. لاحظوا، نحن الآن نريد أن نبين أصل الخلاف، لا أن نريد نبين سبب الخلاف. فرق بين الأمرين. أصل الخلاف موجود أو غير موجود؟ الجواب نعم، أصل الخلاف بين هذا القاضي وبين هذا المفتي. ما هو سبب الاختلاف؟ لا يعنينا الآن. بالنتيجة الخلاف كان خلافا مشهورا، بحيث يفرد له الشافعي، وهو أيضا من أئمة المذاهب، يفرد له فصلا خاصا في كتاب الأم حتى يبين المسائل الخلافية ما بين هذا القاضي وبين هذا المفتي. سبب الخلاف سياسي، سبب الخلاف اجتماعي، سبب الخلاف اقتصادي، سبب الخلاف علمي. بالنتيجة الصورة لابد أن تكون صورة علمية، هاي قاعدة أخواني. أهل العلم عندما يختلفون لابد أن تكون صورة الخلاف هي صورة علمية. الدواعي ما لنا علاقة به إلا أن يصرح، الدواعي للخلاف إلا أن يصرح، لكن الصورة لابد أن تكون هي صورة علمية. بالنتيجة لابد أن يطالب بدليل. كل دعوة خالية من الدليل لا قيمة له. فهذا يقضي بين الناس في أمور جزئية. ما هو مدرك قضائك؟ لماذا جعلت الحق لفلان وجعلت الحق لفلان؟ لماذا؟ سؤال. وأنت تفتي، ما هو مدرك الإفتاء؟ قرآن أو سنة؟ إذا لا قرآن وإلا سنة، ما هو المدرك؟ قال: المدرك مثلا أن أقول برأيي. فهل الرأي مدرك؟ يقول: نعم، نحن يمكن أن نؤسس مدركا جديدا. بالنتيجة طرح شيئا باطلا حقا الكلام ليس فيه. نعم، نحن عندما نرجع تاريخيا يمكن أن نسأل هذا السؤال تاريخيا، نقول هل الوقائع التاريخية تؤسس لمدرك للحكم أو لا؟ هذا سؤال مهم. الواقع التاريخي يؤسس مدرك للحكم أو القضاء بالعكس؟ لابد من وجود مدرك ثم نعكس الواقع التاريخي على المدرك حتى نراها أخطأت أو أصابت. ولذلك الأئمة الأطهار عليهم السلام حريصين على اعرف الحق تعرف أهله. ما يمكن الوقائع التاريخية هي تنشئ حقا، مع اختلاف يحدث. الآن أسباب الخلاف والاختلاف كتابنا ليس في صدد ذلك. نعم بينا فقط مسألة كانت ولعل يأتي الإشارة إليها في مسألة كتمان الحكم، كتمان الحق. لماذا الإنسان يكتم الحق؟ لابد من وجود أسباب، وليس السبب الوحيد هو التقية كما قلنا. قد الطرف المقابل لا يتحمل. الآن نقول من جملة الموازين أن نرى خلاف العامة، أي عامة مختلفين؟ قال عندنا العامة طبقات، لابد نعرف الموضوع حتى نأتي إلى الحكم. طبقات، عندنا طبقة القاضي، هذا مهم. لماذا؟ لأن من ينصب القاضي؟ نصب السلطان، والسلطان لابد أن يدافع عن قاضيه. قاضينا من ينصبه؟ ينصب الإمام، والإمام أيضا لابد أن يدافع عن قاضيه. قال لا تردوا عليهم، الراد عليهم كالراد علينا، فإني جعلته قاضيا. فهناك نصب قضاة وهنا نصب قضاة. الفرق بينهما طريقة النصب، من يتكفل بها؟ هنا يتكفل بها جانب شرعي، هنا يتكفل بها جانب قوة، جانب سلطنة. الإمام عليه السلام ما عنده سلطنة ظاهرية، لكن الإمام عنده السلطنة الفقهية، فهو ينصب، والذي يتبع الإمام عليه السلام ينقاد له. وقلنا أمس بعض الناس تذهب إلى الفقيه تبين الحكم وإن لم يكن له منصب، اعتقادا بأن الفقيه يمثل الحكم الشرعي. أما قاضي منازعات ويسجل، فهذا من شؤون السلطنة الذي كان. سلطنة تحتاج إلى مجموعة من العناصر، تحتاج إلى جند يدافعون عن الدولة، وتحتاج إلى قضاة يفصلون بين المنازعة. هذا عنوان الدولة بما هي دولة، سواء كان هذا بحق أو كان بباطل. دولة بما هي دولة تحتاج هذا. فإذا هناك طبقة دائما مقربة من الدولة ولها السلطنة، والدولة عادة لم تكن على توافق مع الإمام عليه السلام. الإمام كان يعارض هذا النموذج من الاستخلاف، فبالنتيجة من يدور في دائرته يمثل أيضا منعة وقوة أمام الإمام عليه السلام. أما مجرد فقيه والفقيه جالس في المسجد ويفتي، هذا ما يمثل الإمام، فقط ينبه إلى خطأ، يقول ما أفتى به خطأ، يحتاج إلى دليل، ما هو دليلك؟ فعندما نأتي إلى مسألة المخالفة ومسألة التقية، لابد أن نعرف أولا زمان الفتوى. زمان الفتوى بعد الإمام الصادق مثلا بخمسين سنة، فهل هناك نحمل رواية للإمام نحملها على تقية لفتوى لم تكن؟ ما يمكن. أو من كان يقول بهذا القول؟ كان يقول به فقيه ليس له أي سلطنة، فلماذا الإمام يتقي منه؟ بالعكس، الإمام يبين خطأ هذا، وكما مجادلات بين الإمام الصادق وأبي حنيفة كثيرة. وسيأتي الآن هنا ترون الطريقة اللي كانت يعني يعاصرها الأئمة الأطهار عليهم السلام. فماذا قال؟ عقد فصلا حول اختلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى، بل كان بعض الفقهاء يحذرون من القضاة، مو يحذرون، هم يحذرون من القضاة ويحذرون من معارضتهم، بل حتى أئمتنا عليهم السلام كانوا يحذرون منهم أكثر من حذرهم أو من حذرهم من الفقهاء الذين ليس لهم منصب حكومي أو قضائي كأبي حنيفة مثلا. أبو حنيفة لم يكن له منصب حكومي أو قضائي، بالعكس هو قد كما قلنا المنصور عرض عليه فأبى ثم عرض عليه فأبى. لذلك رأينا بعض الروايات تناقش أبا حنيفة على قياسه وطريقته في الاستدلال بدون حذر وتقية. مسألة الرأي كانت والقياس، والأئمة أصحروا كثيرا في الرد على مسألة القياس، والذي كان يقول بها بشكل واضح أبو حنيفة. طبعا هو أبو حنيفة تلميذ آخر ربيعة الرأي، وأسسوا هذا المبنى وهو مبنى القول بالقياس والقول بالرأي. هذا واحد. وينقل السيد الخويفي المعجم، ينقل حديثا طويلا، هو الحديث هو مهم سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، ويرويه المشايخ الثلاثة شيخ الكليني والطوسي والفقيه شيخ الصدوق، وبسند صحيح عن خالد بن بكر الطويل. فحوى هذا الحديث في زمن الرشيد، الرواية في زمن الرشيد. قال دعاني أبي، العفو الرواية الثانية طويلة، هذا مختصرة. قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة إلى أن قال، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي، أو فقصصت عليه قصتي. اقتص يعني قد تأتي بمعنى القصة، أو قصة تأتي، شوف معناها الصرف يعني حتى يكون خطأ. بعد أن بيّن ثم قال ما ترى، هذا شاهدنا هذا اللي راح يجي غير مقاتل الطالبين الرواية بعدها، ما ترى. فقال عليه السلام، أما هذا، أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان. شوف الرواية في معجم رجال الحديث، الإمام يبين يقول لماذا الإمام قال لا أستطيع رده، حاشا الإمام، مو لأن لا يعرف، حاشا ذلك، وإنما هاي الإشكال. وابن أبي ليلى كان من القضاة، ويلاحظ من الرواية حذر الإمام عليه السلام منه، لأن هؤلاء لا حريج عندهم أنت تعارض قاضي السلطان. قاضي فقيه، نعم أنا فقيه وهو فقيه، عارض رأي برأي، أما يعتبرون هذه المسألة هو نوع من اهتزاز أركان الدولة. يقول والغالبية من الناس كانت تطعن في القضاء. لماذا يطعنون في القضاء؟ هذا النكتة هنا، لأنهم لم يكونوا القضاة يعني أحرارا في أحكامهم. ما يترك القاضي على نحو أنت بينك ويلا ما هو الحكم، مستحيل، وإنما لا بد أن تؤثر عليه بعض الظروف، وكما في مقاتل الطالبين أو مقاتل الطالبين، بل كانوا مجبورين على اتباع ما توحيه السلطة التنفيذية فتؤثر في السلطة القضائية. طبعا هاي على مر الأزمان موجودة الحالة يعني. والحكم بما ترغب فيه السلطة، تعرفون الناس تتبع أهل السيف والصوت، فهؤلاء بالنتيجة بيتهم هذه الحالة حتى على القاضي، فالقاضي لا يملك إلا علم في القضاء، إما أن يقبل وبالنتيجة يدخل في السلك المحرم، وإما أن يرفض وعليه أن يتحمل الموقف، قد يقتل أو قد يبعد أو قد يضيق عليه، بالنتيجة موقفه لابد أن يظهر، أما إذا ضعف فبالنتيجة يكون من أعوان هؤلاء، وهذه المسألة واضحة فيما يأتينا. ينقل لنا صاحب مقاتل الطالبين أبو الفرج الأصفهاني، ينقل صورة عن وضع القضاة وعلاقتهم مع السلطة، أيضا مكتوبة خطأ آنذاك، علاقة. تعرفون يحيى ابن عبد الله بن الحسن من الذين لم يرتضوا حكم هارون وخرج عليه، مشاكل آل الحسن ويا المنصور وغير المنصور، فتوارى. فالرشيد أعطاه أمان، كتب له أمانا كتابة، كتابة بالرقعة، هذا أمان أن أنت إذا أجيت إحنا ما نسويك شيء. عفو. قصة تتحدث عن هذا المورد، ماذا فعلوا به بعد أن جاء في مجلسه؟ مقدمات طويلة للقصة. الآن هذا في مجلس الرشيد الكلام، ثم جمع له الرشيد الفقهاء وفيهم محمد بن الحسن، يبدو الشيباني، محمد بن الحسن وهو صاحب أبي يوسف القاضي، وطبعا هؤلاء من طلاب المبرزين لأبي حنيفة. وأحد الأسباب اللي نشر أبو حنيفة مذهب أبو حنيفة هو أبو يوسف القاضي، اعتبار عين قاضي القضاة، فبالنتيجة حكم بمذهب أبي، فانتشر المذهب في البلاد. هذا واحد. والثاني الحسن بن زياد اللؤلؤي، والثالث أبو البختري وهب بن وهب. هذا وهب بن وهب يترجم عندنا، عند روايات عنا ويعبر عنا أكذب البرية، هذا وهب بن وهب أبو البختري. يقول فجمعوا في مجلس معهم يحيى، وخرج إليهم مسرور الكبير وهو خادم الرشيد بالأمان، يعني بصك الأمان، بورقة الأمان. فبدأ محمد بن الحسن فنظر فيه في الأمان فقال هذا أمان مؤكد لا علة فيه، يعني لا نقص فيه، علة من المرض تضعيف، يعني هذا عليل ضعيف لا علة فيه، كتاب أمان محكم. وكان يحيى نفسه قد عرضه بالمدينة على مالك، هذا أمان وصلني من القارون، ما تقولون؟ وعرضه على ابن الدراوردي وغيرهم، فكلهم عندما رأوا بيده عرفوه أنه مؤكد لا عل فيه، فاطمأن يحيى أن هذا لا مزور ولا فيه كلمة من هنا وهناك، وإنما كلام موثوق صريح ليس فيه أي إيهام، وإنما أنت إذا جئت وسلمت نفسك أنت في أمان. فصاح عليه مسرور، علي من؟ على محمد بن الحسن، وقال هاته. فدفعه إلى الحسن بن زياد اللؤلؤي فقال بصوت ضعيف هو أمان. واستلبه أبو البختري وهب بن وهب فقال هذا باطل منتقض أو منتقض. لماذا؟ قال قد شق عصا الطاعة وسفك الدماء وسفك الدم على يحيى، فاقتله ودمه في عنقي. ها يستسلون. يقول فدخل مسرور إلى الرشيد فأخبره، قال له هؤلاء هكذا قالوا باستثناء هذا الحباب. فقال له اذهب فقل له الوهب خرقه إن كان باطلا بيدك، التمزق لا قيمة له تقول، فالتمزق. فجاءه مسرور فقال له ذلك، فهو رد على مسرور قال له شقه يا أبا هشام، أبا هشام كنية مسرور. فقال له مسرور بل شقه أنت، أو لعله مو مسرور، شخص آخر في المجلس أبو هشام، قال له مسرور بل شقه أنت إن كان منتقضا. فأخذ سكينا وجعل يشقه ويده ترتعد حتى صيره سيورا، قطع صغيرة. فأدخله مسرور على الرشيد وممزق،
فوثب فأخذه من يده، يعني الأمان الممزق أخذ من يده، وهو فرح وهو يقول يا مبارك يا مبارك. ووهب لأبي البختري 1600000، 1000000 يعني 1,600,000، درهم دينار ما يبين. وولاه لاحظ القضاء وصرف الآخرين الذين قالوا هذا أمان، ومنع محمد بن الحسن من الفتيا مدة طويلة لا تفتي، وأجمع على إنفاذ ما أراده هو الرشيد يعني في يحيى بن عبد الله.
فهذه قصة واحدة من عشرات القصص، لأن يحيى شخصية معروفة جاءتنا الرواية، وإنما شخصيات أخرى قد غير معروفة على بستان، على حائط، على شارع، على مال وأمثال هذا، الذي لا يحتاط في أمثال هؤلاء الأعاظم فمن باب أولى لا يحتاط في غيرهم، منهم أدون طبقة منهم. على كل حال هذه صورة القضاء في تلك الفترة. قال والملاحظ أن المصادر العلمية من العلم، يعني المصدر العلمي الذي يتكي عليه لمعرفة حكم الفتوى حكم القضية، مصادر العلم لبعض القضاة وأحكامهم كانت ضعيفة، جدا ضعيفة كانت، باعتبار مدارك ومستند القضاء لم يكن بهذه السعة، يعني الكتب لم تؤلف، ومشكلة تدوين الحديث ودخلت فيها بعض الروايات المكذوبة، فلم تكن هناك مصادر للقضاء بشكل واضح، فلم تكن للقضاة تلك الفقاهة التامة التي تؤهلهم لذلك. وفي رواياتنا اعتراضات عديدة على القضاء، على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وغيرهما ذكرت في الوافي، من جملتهم الحكم ابن عيينة وأمثاله. هؤلاء كانوا عندهم منعة وكانوا أيضا يفتون ويحكمون. إمام كان يرد للحكم، ذهب الحكم إن شاء شرق وإن شاء غرق مثلا. لماذا؟ قال وهذا كله لأن بعض القضاة لم يعتنوا بقضاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بل بالتزام قضاء بعض الخلفاء السابقين. إذن فبعض القضاة مع ارتباطهم بالسلطة الحاكمة وخضوعهم أحيانا لرغباتها، لكن لم تكن لهم الإحاطة التامة فقهيا، وإنما ينظرون إلى الحاكم، فالحاكم إن ابتسم ابتسم، وإن حزن أو عبس هم عبسوا، فلا يملكون لا يملكون. وقضية الإمام الجواد عليه السلام في مجلس المأمون، مع أن المأمون جمع الفقهاء وفيهم قاضي القضاة، يحيى بن أكثم كان قاضي القضاة في وقته ومفتي كبير، مع ذلك الإمام عندما سألهم بعض المسائل القليلة لم يحروا جوابهم. فهذه المسألة واقعا أي أحد يعني يقف عند الأئمة عليهم السلام يفتضح، أي شخص الآن يفتضح. والإمام كان يسأل فلان أنت تقول أنت مفسر، قال هكذا يقول، تفسر القرآن بالسنة بنفسك، قال بالسنة، فإن لم تجد قال بنفسك، قال إذن هلكت وأهلكت. تعرف في الفقه؟ قال نعم. سئل من جاب؟ قال أنا صاحب تفسير. سئل بالآية؟ قال أنا صاحب كذا. سئل أنا صاحب كذا. فكل واحد واقع عند الأئمة عليهم السلام قطعا يفتضح، وإنما العين الصافية هي الأئمة فقط، والبقية هي عين يعني كدرة. على كل حال هذا حكم الواقع هكذا يقول. نأتي الآن إلى أصل مبحثنا، هذه بعض الشواهد على أن المسألة كان فيها تباين عند العامة بين القاضي وبين المفتي وبين الحاكم. إذا نأتي إلى مسألتنا، ما معنى مخالفة العامة بناء على هذا التفاوت؟ ما معنى مخالفة العامة؟ يقول والمراد من مخالفة العامة
الذي جعل في الحديث المرجح الأول هو مخالفة جلهم، جلهم يعني معظمهم، بقرينة أنه فرع عليه بقوله يعني عمر إلى الإمام فإن وافقهما الخبران جميعا. قل شنو معنى يوافقون؟ قال والمراد من مخالفة جل العامة هو ما، لأن قال ما وافق ما خالف، المخالفة هو ما يلتزم به العامة إلا من شذ منهم مقابل مدرسة أهل البيت عليهم السلام وفقهم، كالقول بالتعصيب والعول، هاتان مسألتان في الإرث، التعصيب والعول من المسائل المشهورة في الإرث، وحرمة زواج المتعة وغيرها متعة الحج مما هو من معالم الفقه العامي، العول من العامة، التعصيب من العامة، حرمة الزواج المتعة، كل هاي من العامة، وليس المراد مخالفة أحد أفراد العامة أو بعضهم، وإنما جل العامة، أما خالف واحد اثنين هذا مو ظاهر. هذا واحد، وهذا غير ما يقصد بموافقة الخبرين للعامة في فرض السائل بقوله فإن وافقهما الخبران جميعا. ما المراد من المخالفة هناك؟ قلنا مخالفة الجل، والموافقة قال المقصود موافقة الخبرين في غالب المسائل التي يختلف فيها علماؤهم، وبالطبع سيكون أحد الرأيين، واعتياد إذا يكون أحد الرأيين على أحد الروايتين أيضا باعتبار وافقهما جميعا، روايتان توافق العامة وافقهما الخبران، وبالطبع سيكون أحد الرأيين هو الذي يجري عليه حكامهم وقضاتهم بلحاظ الحصر في الرأيين، ممكن يكون ثلاثة ممكن يكون أربعة، لكن بكون حصر أنه روايتين موافقة ومخالفة معناته عندنا رواية توافق الحكام وعندنا رواية لا توافق الحكام، فأي رواية نأخذ؟ يقول الذي تخالف الحكام خذ بها باعتبار تأثير الحاكم على القاضي واضح جدا. قال فلا يمكن الاستدلال بالمقبولة على أن مخالفة العامة مرجحة بصورة مطلقة، بل لا بد أن نعرف من العامة التي تكون المخالفة مرجحة، إذن من هم؟ القضاة والحكام، هذا مهم، القضاة والحكام دون الجميع ودون الفقهاء. نعم الفقيه إذا كان مقربا بالنتيجة يصير مخالفة الحاكم، إذا كان الفقيه مقرب تكون مخالفة للحاكم. هذه النقطة الأولى. سيدنا أيضا يقول السؤال هل هذه المخالفة تعبدية؟ لأن هذه يتأسس عليها مطلب، هذه يتأسس عليها مطلب، إذا كانت تعبدية يعني نحن نأخذ بالرواية المخالفة كيفما كانت، المهم مخالف، إمام أمرني وهو أعلم بما قال، قضية تعبدية. وإذا قلنا لا قضية ارتكازية كما قلنا سابقا فتكون هذه قضية عقلائية، تقريبها ما هو؟ أن هؤلاء يريدون أن يشيدوا بنيانهم، وإذا أراد أن يشيد بنيانه لابد أن يشيد بنيانه على ظاهر الشريعة، تمام؟ يشيد بنيانه على ظاهر الشريعة، وهو بالنتيجة أعطى لنفسه لقبا لا يوجد لغيره، فلا يمكن أن يخالف بشكل صريح، فلا بد أن يأتي ببعض الروايات التي تصب في مصلحة تشييده، وهذا أمر ظاهر للذي يقرأ التاريخ الإسلامي ويرى هذه الحروب وهذه المعارك وهذا القتل كله يراه تحت غلاف ظاهره غلاف شرعي، حتى سيد الشهداء عليه السلام عندما قاتلوه جعلوا هناك قضية شرعية، أن اتهموا الحسين عليه السلام بأنه خرج على طاعة السلطان، هذا أصل القضية، ما هي طاعة السلطان؟ أنتم طاعة السلطان قضية مقدسة،
اقتلوه كائنا من يكون. هاي العبارة، اقتلوه كائنا من يكون. فعملية الافتراء ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله، فبالنتيجة من قاتل الحسين لا يقول أن الحسين هو صاحب الحق ونحن نقاتله، ما يمكن، فلا بد أن يجعل هناك. فالحكام أصحاب المنعة، أصحاب السلطان، بالنتيجة يجعلون روايات، خصوصا مع عدم تدوين الحديث أصبح هناك مجال واسع لجعل أحاديث مكذوبة. ما مدون حديث، ما مدون. إذا لم يدون، كل من يدعي أني سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعته من سمعه يدون. وهذه محنة حقيقية، لا يوجد هناك مرجعية لقول النبي صلى الله عليه وآله لمدة أكثر من 80 سنة. فبالنتيجة إذا لم يدون الحديث توجد هناك مساحة واسعة للكذب والافتراء، وحصل عندنا مجموعة من الروايات التي لا أصل لها أصلا. وهذا يعني جانب مهم تاريخي في الروايات التي أنشئت، يعني كتبت في زمن جدا جدا حرج، كلها عبارة عن إضافات مكذوبة. وكما قلنا في الأمس سيلون، بعض من أي الرواية قال هذه من كيس. تريد رواية؟ نعم أريد رواية. يأتي بسند وهذه الرواية جاهزة. على كل حال، هذا حديث يعني الكتب اللي تعرضت إلى هذه الروايات الشريفة والروايات الدخيلة وتأثير الخلافات الإسلامية على الجانب الديني كثيرة، كل من تعرض إلى هذا التاريخ يذكره. وأعتقد من السابقين يعني الشيخ أسد حيدر عندما كتب كتاب فقه الإمام الصادق، الإمام الصادق المذاهب الأربعة، أعتقد هو نافع جدا في بابه، والنص والاجتهاد أيضا ليشير لسيدنا الآن هنا أيضا دواعي، يعني الدواعي التي جعلت هذه الأمور تخرج عن مساق الصحيح. على كل حال، ما يعنينا فعلا الآن أن هذا المرجح ليس تعبديا. إذن ما هو؟ بل هو من أفراد القاعدة العامة التي ذكرناها في باب الترجيح، وهي قاعدة عقلائية، بمعنى أن كل ما يوجب صرف الريبة من أحد الخبرين للآخر يكون مرجحا، يعني الذي ليس فيه ريبة يكون مرجحا على الآخر. هي ريبة موجودة بسبب العلم الإجمالي، فالريبة تصرف من هذا إلى هذا، فالذي ليس فيه ريبة عليك أن تأخذه. هسه صادف الواقع ما صادف، بالنتيجة أنا موقفي آمن لأني أخذت رواية ليس فيها ريبة، تبقى عوامل الحجية بين وبين الله، طلعت مشتبه بها ما مشتبه أنا لا أعلم، لكن الطريقة العقلائية هكذا. أما إذا ذهبت إلى الريبة فالطريقة العقلائية تذم هذا الأخذ، أخذ شيء فيه ريبة وإن كان فيه احتمال هو المطابق للواقع، لكن ريبته مانعة من الأخذ به. هذا تقدم. قال: ولا شك في أن مخالفة العامة يوجب ذلك أنه ليس فيه ريبة، فهو في الحقيقة من مصاديق ما يصرف الريبة عن خبر إلى مخالفه، وقد أرشد إليه الإمام عليه السلام، فإن عامة فقهاء العامة إذا تبنت رأيا وتابعهم العامة عليه، فقهاء العامة، فقهاء والعامة تابعوهم، فهنا يكون هذا موردا للتقية، مورد للتقية. العامة جميعا، أغلبهم، حتى الحكام، حتى القضاة، لأن السلطة والعامة تكون معهم، مع الفقهاء، مقصود معهم مع الفقهاء، فالخبر الذي يوافقهم يكون فيه الريب لقوة احتمال هذا، لقوة احتمال صدوره عن تقية. هذا مهم. وقوله عليه السلام ما خالف العامة فيه الرشاد، هو إرشاد إلى اندراجه كبرى، تحت كبرى أمر بين رشده التي ذكرها قبل هذا المقطع الإمام عليه السلام ذكرها يعني. وعليه فلا يختص المرجح هذا بالخبرين المتعارضين المشهورين، يعني لا بد أن يكون مشهورين. قالوا لا، باعتبار القضية صارت ماذا؟ ارتكازية. وإن كان مورد الرواية هو
الخبران المشهوران، فإن الإمام عليه السلام نبهه إلى قاعدة كلية مع إرشاده إلى بعض صغرياتها الخفية التي لولا إرشاده وهدايته لبقينا أمام الخبرين المتعارضين في حيرة. ماذا نفعل؟ إما نسقطهم نبقى بالقاعدة الأولية، والقاعدة الثانوية غير موجودة. مقصود الإمام هنا، مقصود السيد عن القاعدة الثانوية، لأن قلنا القاعدة الأولية هي التساقط. القاعدة الثانوية ماذا تقتضي؟ إما نقول بالترجيح أو نقول بالتخيير. هذا الكلام المشهور بين الفقهاء الآن. القاعدة الثانوية ماذا نقول نستفيد منها؟ إما نستفيد بالترجيح يعني بهذه اللي ذكرها، أو نقول بالتخيير. وأدلة الترجيح كلها أدلة مستحبة كما نقل عن الكفاية وسيأتي. هذا ما يسمح به الوقت، نأتي إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.